بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ الحديث الذي هو بدون سند؟ طيب، اسمك؟ قم. نعم نعم، قم. اسمك؟ أنس. إدريس، قم. رجب، قم. نجاد، نعم. عمر، إبراهيم، بعدها عمر. يلا طيب، واحد بعد واحد. إبراهيم، لا، ليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، افصل، بين، صلى الله عليه وسلم. طيب، أحسنت. نعم، بلال، طيب، أنت ما اسمك؟ عماد، قم. قم. نعم، اتفقنا عليه، ما شاء الله. من الذي ما قرأ أمس؟ من ما قرأ أمس؟ سيف، قم. نعم، قم. من حفظ فليقم وليقرأ. ما شاء الله، طيب، أحسنتم. وأين رجال السند؟ من يقرأ؟ اقرأ. أحسنت، اقرأ. نعم، من يقرأ؟ أحسنت عبد الله صاحب الخوخة، تعالوا هنا تعالوا هنا. تعال اقرأ. لا ليست حدثنا، حدثنا. أحسنت، من حفظ فليقرأ. نعم أحسنتم، حديث قصير سهل. وهذا سؤال، فمن يقول أنا؟ قول أم المؤمنين عائشة وأنا راقدة معترضة أو معترضة، ما إعرابها؟ هات يا صادق. أنا مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، راقدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، معترضة حال على فراشه جار ومجرور، فراش مضاف ولها مضاف إليه. طيب معترضة حال، أين صاحب الحال؟ أدري أنها عائشة، ماشي حفصة عائشة، لكن أين هي من حيث الإعراب، من حيث الألفاظ، من حيث الألفاظ؟ يعني النحو يتعلق بالألفاظ، هل هو حال من عن عائشة، أم هو حال من أنا، أم هو حال من إيش؟ أين صاحب الحال؟ أين؟ أين هذا الضمير في أي لفظة؟ معترضة؟ نعم معترضة فيه ضمير مستتر تقديره هي، لكن معترضة نفسه حال، حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ محمد من أنا. وجه آخر أقرب، من ضمير راقدة، من ضمير راقدة، راقدة فيه ضمير تقديره هي، راقدة فيه ضمير تقديره هي، فالحال صاحب الحال يجوز أن يكون هي الذي هو الضمير في راقدة، ويجوز أن يكون المبتدأ الذي هو أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا السؤال عندك يا أكرم، البخاري ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. ما كنيته؟ أبو عبد الله. قال في الباب الرابع من كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا. ليجعل آخر صلاته وترا. قال حدثنا مسدد مر معنا في السند الماضي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو أيضا عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري أثبت الناس في نافع ثلاثة عبيد الله ها ومن ومالك وأيوب. قال حدثني نافع عبيد الله له أخ ضعيف يا أبا مسلم عبد الله عبيد الله المصغر ثقة وعبد الله المكبر ضعيف. قال حدثني نافع وهذا فيه عبيد الله وعبد الله أن تصغير المتضايفين بتصغير المضاف تصغير المتضايفين بتصغير المضاف فغلام زيد مضاف ومضاف إليه إذا صغرته ماذا تقول غليم زيد كتاب عمر كتيب عمر عبد الله عبيد عبيد الله تصغير المضاف. قال حدثني نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الحافظ رحمه الله قوله باب ليجعل آخر صلاته وترا أي بالليل. وقد تقدم الكلام على حديث الباب في أثناء الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه أي بوجوب الوتر وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره آخر الليل وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. ما هي قاعدة الجمهور في الواجبات وغير الواجبات من الصلوات؟ ما هي قاعدة الجمهور عند من؟ قاعدة أكثر الفقهاء في الواجبات وغير الواجبات من الصلوات أن الصلوات المفروضة هي الخمس وما عداها مستحبة إلا صلاة الجنازة ففرض كفاية. فعندهم صلاة الكسوف مستحبة، صلاة الاستسقاء مستحبة، صلاة العيد مستحبة، نعم كذلك صلاة الليل مستحبة، صلاة الضحى مستحبة، كلها عندهم في باب المستحبات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع أي غير الصلوات الخمس. وذهب كثير من المحققين إلى أن هذا كان في أول الأمر ثم يحدث الله عز وجل من أمره ما شاء فجاءت الشرائع بعد ذلك وجاءت أدلة بوجوب صلاة العيد وبوجوب صلاة الجماعة وبوجوب وكذلك أيضا نعم فما جاء به الدليل بوجوب صلاة الكسوف أو الخسوف. وبالمناسبة قيل إنه كان هذا اليوم بعد الفجر بعد صلاة الفجر قبيل طلوع الشمس كان هناك كسوف أو خسوف للقمر في بعض دقائق خسوف جزئي والفقهاء مختلفون في رؤية خسوف القمر في النهار، هل يصلى كما لو خسف في الليل؟ فالجمهور على أن القمر آية الليل، أن القمر آية الليل، فإذا خسف القمر في الليل صليت صلاة الخسوف، أما إذا خسف في النهار فإنها لا تصلى لأنه خسف في غير ما جعله الله له آية، ولهذا لا يكاد ينتبه له أكثر الناس بخلاف خسوفه في الليل، فإنه يذهب ضوءه ونوره. والظاهر أن الأمر متعلق بالرؤية وبالشمس أو بالقمر، فإذا وقع الخسوف فهو آية. أن الجمهور ذهبوا إلى أنه إذا خسف في الليل ذهب نوره، لأن معنى الخسوف أن يعرض له ما يذهب نوره، أما في النهار فإنه لا يؤثر نوره لأن نور الشمس يطغى عليه فلا يبقى لنوره أثر ظاهر، فلا يقال فيه خسف لأنه لم يذهب نوره. هذا وجه القول الذي ذهب إليه الجمهور، لأن معنى الخسوف في لغة العرب هو ذهاب نور الشمس والقمر، وذهاب نور القمر في النهار غير ظاهر لأن هناك ما يغلب نوره، ما يغلب نوره وهو نور الشمس، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر متعلق بالرؤية، فإذا رؤي القمر خاسفا بعد صلاة الفجر فإنه يصلي الناس صلاة الخسوف، يصلون صلاة الخسوف لأنه شيء يتعلق بذات القمر وبذات الشمس. أما الشمس فأمرها ظاهر لأنها لا تظهر في الليل، لا تظهر في الليل، فلا يكون الخسوف إلا في الوقت الذي تكون فيه آية وهو النهار. وأما القمر فإذا خسف في الليل فهذا باتفاق أنه يعد خسوفا لأنه يؤثر ذهاب نوره بالخسوف، وأما إذا خسف في النهار خسفا ظاهرا واضحا فالظاهر أيضا أنه يصلى لأنها آية، آية تغطى القمر وذهب نوره، وإن لم يكن نوره مؤثرا فإنه لم يؤثر نوره بسبب وجود ما يطغى على نوره وهو نور الشمس، فالظاهر أنه إذا رؤي صلي، شيء متعلق بالرؤية والله أعلم. لكن نحن اليوم ما انتبهنا، جاءت الرسائل من بعد، إن كان هناك ما يغطي الكسوف أو الخسوف من سحاب أو غيم أو غبار فلا يصلى صلاة الكسوف، يعني لو قيل إنها تكسف الشمس في الساعة 10 صباحا وكان هناك سحاب مغطي للمنطقة وسيزول كسوفها في الساعة 11، استمر السحاب من 10 من وقت ما قبل العاشرة إلى ما بعد الحادي عشرة لم ير الناس الكسوف، لم يروه ولا ظهر لهم فيه أثره، فإنهم لا يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من ذلك شيئا فافزعوا إلى الصلاة أو فادعوا الله وصلوا. إذا كان في وقت كراهة فإنه يصلى، لأن هذا من ذوات الأسباب. قال رحمه الله في الباب الخامس: باب الوتر على الدابة. باب الوتر على الدابة، والمقصود بالدابة هي المركوب الذي يركب في الأسفار، ويدخل في ذلك الإبل والخيل والبغال والحمير ونحو ذلك من الدواب، ويدخل في ذلك ما سحبته الدواب كالعربات التي تسحبها الخيول أو البغال، ويدخل في ذلك ما كان في معنى الدابة في الأسفار كالآلات الحديثة اليوم من سيارات وقطارات وسفن ونحو ذلك، فإن الحكم يشمل ذلك كله، كل ما كان آلة ووسيلة لنقل الناس في أسفارهم فإنه يأخذ هذا الحكم ويصح الوتر عليه في السفر. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس ابن أخت مالك، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب إذن أبو بكر بن عمر العمري، قال: قال الحافظ رحمه الله: هو ثقة لا يعرف اسمه، يعني كنيته اسمه، ليس معنى لا يعرف اسمه أنه مجهول، ليس معناه أنه مجهول لا يعرف اسمه، لكن مشهور بأبي بكر، فهل له اسم لا يعرف أم اسمه كنيته؟ فقال الحافظ: لا يعرف اسمه. وعبيد الله بن عمر ليس أخا لهذا، بل من أبناء العمومة، هذا أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر، وذاك عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، فهم في طبقة واحدة من جهة القرب إلى عمر، بينهم وبين عمر ثلاثة، لكن هذا من أولاد عبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر من أولاد عاصم بن عمر. قال: عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح، سعيد بن يسار قال فلما خشيت الصبح وسعيد بن يسار رحمه الله قال عنه الحافظ سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن روى له الجماعة قال فلما خشيت الصبح أي أن يظهر الصبح ويطلع الصبح نزلت فأوترت نزل إلى الأرض كان يسير مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر على دابته وهذا على دابته فخشي أن يظهر الصبح قبل أن يوتر كانوا حريصين على الوتر وصلاة الليل فنزل فأوتر كان يظن أن الوتر يكون على الأرض ولا يكون على الدابة ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ قال فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وذكر البعير هذا مفهوم لقب فلا يأتي شخص ويقول ذكر البعير يخرج الحمار أو يخرج الخيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعير لا مفهوم له هذا لقب. وذكر ابن عمر ما اتفق له رؤيته وإلا فقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على غير البعير. وقوله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة هذا في من باب حسن عرض المسائل ليشده إلى الأخذ بهذه المسألة وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله باب الوتر على الدابة. قال لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب فذكره في ترجمتين إحداهما تدل على كونه نفلا والثانية تدل على أنه آكد من غيره. لماذا؟ لأنه صلاه على الراحلة وما صلي على الراحلة يكون هذا في غير الفرائض كما سيأتي. قوله أما لك في رسول الله أسوة قال فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن. قوله بلى والله فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. قوله كان يوتر على البعير قال الزين بن المنير ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما انتهى. قال ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر. وروى محمد بن نصر من طريق ابن جريج قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته. قال ابن جريج وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ونبه الحافظ ابن حجر كثيرا على أن البخاري يذكر في الترجمة ألفاظا لا تذكر في متن الحديث الذي أورده تحت تلك الترجمة تنبيها على أنها قد وردت في روايات لهذا الحديث نفسه في مواضع أخر إما في الصحيح وإما خارج الصحيح. فائدة قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة وهو خلاف السنة الثابتة فاستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر، وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة، لأنه لا نزاع في أن صلاته على الأرض أفضل. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر بالأرض، أي الأصل أنه يوتر على ماذا؟ على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض فيفعل ما يتيسر له. وأحيانا يكون الوتر على الراحلة أيسر، يريد الشخص أن يقطع الصلاة، أن يقطع المسافة، أن يقطع في المسافة، فإذا نزل أبطأ فيصلي على الراحلة، يصلي على الراحلة. وهذا من السنن المهجورة عند عامة الناس إلا أهل السنة أو من تعلم منهم. فإذا سألتم من عامة الناس من يسافرون، ربما أحدهم يسافر مئات وآلاف المرات، وإذا سألته كم تسافر في الليل يقول مرات عديدة. يقال له هل أوترت مرة من هذه المرات وأنت مسافر على سيارتك أو على سيارة أو على باص، أنت مسافر إلى الحج أو إلى عمرة أو إلى مدينة أخرى في ليل أو في نهار، هل صليت الضحى على راحلتك؟ هل أوترت على راحلتك؟ الجواب تجد أكثرهم لا يعرفون هذا. وإذا رأوا شخصا من أهل السنة أو ممن يعمل بالحديث يكبر ويصلي وهو على راحلته يستغربون لهذا الأمر. فهذه السنة تكاد تكون مهجورة إلا عندما وفقه الله سبحانه وتعالى. فعلى أهل السنة أن يبينها للناس وأن يحيوا هذه السنة وأن يعلموها الناس ليستفيد الناس صلاة وعبادة. وهذا في شخص كان على طهارة، وسائق المركبة أو قائد المركبة هل له أن يصلي على راحلته الوتر أو الضحى؟ الجواب هذا يتوقف على الخطر الذي قد يعرض له إذا صلى. فهل يمكنه أن يصلي على الراحلة وهو منتبه للخط والطريق، أم إنه سيغفل يركع وركع الناس كلهم معه؟ فإذا كان صلاته النافلة ستسبب خطرا على من معه فلا يجوز له أن يخاطر بأرواح الناس. وأما إذا كان الخط مستويا أو يمشي بسرعة خفيفة مناسبة طيب، ثم يرفع ماذا يعني يركع وهو ينظر إلى الخط، لأن الركوع هو أن يحني ظهره، يحني ظهره، والسجود أن يحني ظهره أكثر قليلا، هكذا يكون معتدلا. فإذا ركع يكبر ويركع، نعم، ويقرأ ذكر الركوع ثم يرفع رأسه، ثم إذا أراد السجود يجعل السجود أنزل من الركوع. فإن كان يمكنه ذلك من دون يعني مخاطرة بمن معه فيمكن، أما إذا كانت هناك مخاطرة فلا يجوز له ذلك حفاظا على نفسه وأرواح من معه. وأما غيره من الركاب فيصلون، من كان منهم على طهارة يصلي الضحى، يصلي سنة الفجر، يصلي الوتر، لأن بعض الناس يكون أحيانا مثلا في سفر وقد توضأوا في الليل ويبحثون عن مسجد سيصلون فيه الفجر، فإن كانوا على وضوء يصلون سنة الفجر وهم على سيارتهم السنة الراتبة القبلية، فإذا نزلوا إلى المسجد صلوا صلاة الفجر وانطلقوا. وهل يضم يديه؟ طيب، قد يقول قائل إذا كان السائق يدور الحكم فيه على مسألة المخاطرة وعدم المخاطرة، فما بال من كان راكبا للدابة؟ أليس هو الذي يسوقها ويقودها؟ فما هو الجواب؟ أبو أحمد يقول هو وحده، لو سقط سقط وحده ما معها أحد. ما هو الجواب؟ نعم يا مشتاق. الدابة أعدت لقطع المسافات، فالدابة لن ترمي بك في نهر ولا في هاوية ولا بين شوك ولا تخرج بك عن الطريق. أما السيارة جماد، على ما تحركها أنت بدوسك للوقود أو لما يسمى بالفرامل. أما الدابة تمشي طريقها، ترى طريقها ومشت، تحتاج أن تسحبها أو أن تدلها يمينا وشمالا في بعض الأوقات، وإلا أكثر الوقت هي تمشي أمامك معها عينان تمشي بهما وقدمان تمشي بهما، وإنما أنت نعم تدلها في بعض الدلالة على الطريق، بخلاف ماذا السيارات وأشياء ذلك، هذه أنت تتحكم بها تقديما وتأخيرا وليست لها أدنى خبرة بالطريق. هذه المواد أو هذه الجمادات الله أعلم. المؤذن يؤذن. نعم هذا أيضا إذا كان هناك يعني في الطريق من يتناوب مع السائق على سياقة السيارة وأرادوا أن يصلوا من الليل، نعم فيمكن للأول أن يصلي ما شاء الله، يصلي له نصف ساعة ساعة والآخر يسوق، ثم الآخر يرجع ويقود والآخر يصلي، يتناوبون من باب التعاون على البر والتقوى، والله الموفق. طيب هذا والله أعلم.